يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني أن يقدم لكم هذه المادة بعنوان شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية.
أنا المسكين ذو شجن قد جيت مرتجيا تفريج أزماتي.
أنت المغيث وأنت المستعان ولا
تخفى عليك إراداتي وغاياتي.
انتهينا في القواعد إلى قول المصنف رحمه الله، والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. إذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. يعني احنا قلنا مثال ونضرب مثال تاني، قلنا مثلا دي واحد قال يا جماعة نتيجة الامتحان ظهرت ونجح 60 ورفض 40 وكان محمود وأحمد وعلي واقفين بيشوفوا النتيجة، وعلي بكى بكاء شديدا لأنه رفض. جالنا واحد تاني يقول يا جماعة ظهرت النتيجة ونجح 40 وسقط 60 ولقيت هناك محمد وعلي وحسين، وحسين كان أغرق في البكاء لرسوب صديقه محمد بينما كان علي يضحك ضحكا شديدا فرحا بالنتيجة. النتيجة ظهرت ولا ما ظهرتش؟ ليه؟ هو الحديثين زي بعض ولا مختلفين؟ مختلفين مش كده؟ ولكن الاثنين دول ان لم يكونا تواطأ على الكذب ده من سكة ولا من سكة، مفيش اتصال ما بينهم اصلا، خلي بالكم، ها خلاص يبقى الخبر ده مش ممكن يكون نتيجة ما ظهرتش رغم ان الاثنين خبرهم فيه شيء لكن اتفقا على هذه الجزئية. واضح؟ هل كان في حد بيبكي؟ لكن مين هو؟ مش عارفين مين هو، محتاجين خبر تاني يؤكد. صح؟ طيب هنا ذكر الشيخ رحمه الله مثالا قال ولهذا انما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة. الغلط يبقى ايه؟ في أجزاء من القصة. هو عايز يقول إن الحديث الطويل اللي ليه أجزاء دوت لو كان رواه أكثر من واحد وفي اختلاف في بعض هذه الأجزاء هذا لا يضر الحديث، قال لك ليه؟ مثال حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم للبعير من جابر، جابر رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في سفر، فأراد جابر أن يسيب بعيره. تعرفين يسيبه يعني إيه؟ يعني يطلقه يسيبه يرميه في الصحراء. انتوا عارفين ليه؟ لأن هذا البعير خلي بالكم لا مش قربان، لأن هذا البعير صار بيكلفه تكلفة شديدة جدا، مرض ولا يستطيع أن يحمله، مرض هذا البعير ولا يستطيع أن يحمل جابر، أعياه السيد خلي بالكم، فصار كلفة شديدة ولا يستطيع أن يقوم على أمره فبيسيبه سيد هذا البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يشتري منه هذا البعير، صلى الله عليه وسلم واشتراه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عايز في الحقيقة يقول لجابر خذ الفلوس من غير ما تديني البعير، وجد في جابر حاجة فأعطاه المال في صورة أنه اشترى منه ليه البعير الذي أعياه، واشترط عليه حملانه إلى المدينة. اشترط جابر على النبي أن يبقى البعير معه إلى أن يحمله إلى المدينة، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل المدينة ترك النبي صلى الله عليه وسلم له البعير والمال، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ أسامة مزنوق لأنه مسافر وعايز قرشين معاه، وأنا عايز أديله قرشين مش هيقبله مني أبدا. عايز أقول له شيخ أسامة أنت دي استغنى عنها، أشتريها منك لغاية ما يوصل وأنت إن شاء الله السعودية ونبقى إيه أعطيك كذا أو أخذ منك كذا. قال لي ماشي، بس هتبقى معي شرط أنها تبقى معي لغاية ما نوصل هناك لأني محتاجها، موبايل مثلا جوال محمول. وصلنا هناك طلع خلي الجوال وخلي الفلوس معك، عشان عارف ان لو قلت له خد فلوس معك عمره هياخد ياخد مني فلوس. الشاهد ان الحديث دوت عشان ما نخش بعيد، يا ترى اشتراه بكم اوقيه؟ حد يعرف؟ ايه 20 اوقيه. اختلف الرواه في الثمن اللي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، اختلفوا فيه. هل نقول ان هذا الحديث مضطرب لانه مختلف في الثمن اللي دفعه، ولا نقول الاضطراب فقط في الثمن؟ في الثمن، لكن اصل الحديث ان النبي كان مع جابر في السفر. كان مع جابر في السفر، اشترى منه البعير، ايوه اشترى منه البعير. جابر اشترط حملانه الى المدينة، ايوه اشترط حملانه. النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش منه البعير لما وصل المدينة واستاب له البعير والثمن؟ الجواب نعم. ثمن البعير كام؟ الله أعلم، نحتاجين خبر تاني يثبت لنا ثمن البعير. حديث دوت في الصحيح، حديث دوت في الصحيح. طب والاختلاف في ثمنه؟ قال لك لا يضره، لا يضره. معايا يا اخواني؟ عشان يقول هو في الصحيح حديث مضطرب، واحد من العلمانيين والواحد من العايزين يهدوا السنة روح مطلع زي حديث جابر ده، واحد قال 20، واحد 10، واحد قال 5، واحد قال مش عارف ايه. نقول له أخزاك الله، فإن أهل العلم فندوا هذه المسائل وردوا على أمثالك وبينوا إن هذا لا يضر الحديث. الجزئية دي اختلف فيها الرواة، وده يحصل كتير جدا ومفيش أي مشكلة. وهل يبنى على ثمن البعير شيء؟ يعني كان ثمنه 20 ولا ثمنه 30 هيختلف الحكم الشرعي؟ أبدا. اشتراط الحملان استفدنا منه، تسييب البعير استفدنا منه، تعجيل الثمن وتأخير قبض السلعة استفدنا منه، خدنا منه فوائد كثيرة جدا. جيت على الثمن الذي لا يبنى عليه فائدة وعايز تسقط لنا الحديث وتطعط لنا في البخاري وتطعط لنا في الرواة، هذا ليس بمطعن، هذا ليس بمطعن. ده اللي يقوله شيخ الإسلام رحمه الله. قال: فمثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم للبعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم حديث صحيح، مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطر، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر، والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وهذا ممتنع. هل تجتمع أمة محمد على ضلالة؟ أبدا، عمرها ما تجتمع على ضلالة. اجتمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على قبول ما في البخاري ومسلم. لما يطلع لنا واحد دلوقتي ونقول لا ده البخاري كذا والمسلم كذا، نقول له اخسأ يا عدو الله، اخسأ يا عدو الله، لأن الأمة ما تجتمع على ضلالة. وانت لو قلت ان البخاري ومسلم كذا، ها خلي بالك، يبقى انت بتطعن في اجماع الامه، يبقى انت طعنت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ان الامه لا تجتمع على ضلال. فخلي بالكم من اجماع الامه على تلقي البخاري ومسلم بالقبول. واحد يقول لك ليه يعني مفيش اخطاء؟ ايوه المشكله احنا بنتكلم على قبول الخبر، على قبول الخبر. لكن واحد يقول طيب ما هو مكتوب فيها ان ثمن البعير 20، هو الخبر 20 ولا 10؟ فهمني ازاي يا اخواني؟ لا، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، وليس هذا له شأن عندنا اطلاقا. قال: وان كنا نحن بدون الاجماع نجوز الخطأ او الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل ان نعلم الاجماع على العلم الذي ثبت بظاهر او قياس ظني ان يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فاذا اجمعوا على الحكم جزمنا بان الحكم ثابت باطنا وظاهرا. خلاص، لا يحتمل المعنى اللي في الباطن الذي نقدره في أذهاننا. ليه؟ لأن الأمة لا تجتمع على هذا الخطأ. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على إيه؟ قال على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. خبر الإيه؟ خبر الأحاد. قال وهذا هو الذي ذكره مين؟ ذكره المصنفون من أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين في مسألة خبر الأحاد، اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام فأنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورة. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه أبو المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين الصرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن وابن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية. يعني من سعة أفق شيخ الإسلام بيذكر لك الأئمة اللي قالوا كده والأئمة اللي قالوا كده، حافظهم إذا كنت حافظ ولاده يمكن إذا مش حافظ ولادك إذا هو حافظهم. قال إن أهل الحديث متفقين على ذلك. أما مين اللي اتكلم في الكلام ده؟ وأهل الفقه وأصحاب الفقه اللي اتكلم في بعض أهل الكلام ووافقهم بعض هؤلاء قال وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. احنا دلوقتي بنتكلم في مسألة الحديث ولا مسألة الفقه؟ خبر الأحاد ده يبقى مسألة إيه؟ حديث. نقول خبر ده أحاد ولا متواتر يبقى بتكلم عن مسألة حديث ومصطلح حديث. يبقى يهمنا إجماع أهل الحديث ولا إجماع أهل الفقه؟ لما اتكلم في مسألة فقهية يهمني إجماع الفقهاء ولا إجماع أهل الحديث؟ لما اتكلم في مسألة في الطب يهمني اجتماع الأطباء ولا اجتماع المهندسين؟ لو طلع الواحد مهندسين يقول يا بس ده مش صح طبيا اقول له ايه؟ الاطباء المتخصصين بالكلام ده اجمعوا عليه. فهمتوني ازاي؟ فعندنا اجماع اهل الحديث على هذا الامر، فما يضرناش ابدا خلاف هذه القله اللي اتبعت اهل الكلام، خاصه ان هذه القله ليست من اهل الحديث، اهل الحديث مجمعون على ذلك. فهمتوا ازاي؟ فاللي قالوا اتكلموا في مساله خبر الاحاد ليس اهل الحديث، انما تكلم فيها ايه؟ أنفار أو نفر من أصحاب الفقه. قال وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع له، نقول الإجماع معناه قطعا هنقبله مش كده؟ قال فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، لأن احنا بنتكلم عن مسألة حديثية. قال كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام إجماع أهل العلم من الإيه؟ من الفقه، لأن نتكلم عن حكم شرعي. تمام؟ فإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة هم اللي يتكلموا في هذا الصدد. لو نتكلم في مسألة من النحو يهمنا إجماع النحويين، مش كده؟ مش النحويين، النحويين نسبة إلى نحو، وهكذا كل مسألة بيهمنا إجماع المتخصصين فيها. فإذا خالف سواهم لا يضر هذا إجماعهم. خلي بالك يعني الشيخ رحمه الله يعني بيضبط فعلا الموجة بتاعتك، بيضبط القناة بتاعتك عشان ما تتوقع الكلام ده تبقى فاهم هو مين قال الكلام ده، وتقول لك فلان وفلان ما تعرفش عن الحديث، لا الحديث مجموعون على كذا. واضح؟ قال والمقصود هنا ارجع بقى للكلام الذي في بالنا ثلاثة ايام، ان تعدد الطرق مع عدم التشاعر او الاتفاق في العادة، يعني التشاعر دي يعني ما شعرناش ان فيه تواطؤ ولا اتفاق، يوجب العلم بمضمون النقل، لكن هذا ينتفع به كثيرا او ينتفع به كثيرا من علم احوال الناقلين. يبقى انت عارف مين ده ومين ده ومين ده، يقول حدثنا فلان، انت عارف مين فلان. وفي مثل هذا ينتفع بروايه المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ممكن نستفيد من روايه، خلي بالك، السيء الحفظ، ونستفيد من روايه المجهول، ونستفيد من الحديث المرسل. ازاي يا شيخ الاسلام عرفنا الطريقه؟ قال لك بننظر إليها في الاعتبار وبننظر إليها في التوابع والمشاهدات. قال ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث. اليوم من اجل كثير مطابق الحديث. يقول لك لا يا عم ده حديث ضعيف الغي الغي. ايوه الغي لو كان لوحده. لكن لو كان هذا الحديث خلي بالكم له شواهد, لو كان هذا الحديث له متابعات, فلازم تعرف المتابعات لهذا الحديث, لازم تعرف الشواهد لهذا الحديث. موجود متابعات وشواهد ولا مش موجود متابعات وشواهد؟ قال أحمد رحمه الله: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره, ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر. عبد الله بن لهيعة علماء الحديث متفقين أنه ضعيف, متفقين أنه ضعيف. عبد الله بن لهيعة قاضي مصر, فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس, لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط, فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. آه كان عبد الله بن لهيعة كان حفظ كتاب. عارفين يعني حفظ كتاب؟ ايه عكس كلمة حفظ كتاب؟ حفظ صدر. في واحد بيحفظ صدره ويسمع, في واحد زي حالاتي كده حفظ كتاب, لازم الدرس يروح جايب الكتاب, لازم يجيب الورق قصبه, لازم يجيب الكمبيوتر, ده اسمه حفظ كتاب على العين والراس, ده نوع من انواع الحفظ. عبد الله بن لهيعة ده اللي كان معاه, لكن جه حصل ايه؟ انه فقد كتبه, احترقت الكتب, فعشان لما كان يجي يحدث تحديثه يكون مش ايه؟ مش منضبط, لان حفظه حفظ كتاب والكتاب احترق, فصار يحدث من حفظه, من حفظ صدره, وحفظ الصدر عنده هو اللي فيه الايه؟ اللي فيه الضعف, اللي فيه الضعف. خلاص اخواني؟ فصار الاحاديث اللي بيرويها متاخرا, يعني قبل كده في ناس سمعت من ابن لهيعه, في ناس سمعت منه قبل ما تحترق الكتب, وفي ناس سمعت منه بعد ما احترقت الكتب. اللي سمع منه الحديث قبل ما تحترق الكتب خلاص مفيش اشكال. طب لو ما عرفناش هو قبل ولا بعد, يبقى هذا معلقا في مساله الضعف وتضعيفه. طيب يصح حديث ابن لهيعه في المتابعات والشواهد؟ الجواب لو طلع لنا حديث ثاني ضعيف ولقينا كلام ابن لهيعه زي الحديث الثاني زي الثالث زي الرابع, يصلح ولا ما يصلحش؟ يبقى انتفعنا بحديث ابن لهيعه ولا ما انتفعناش؟ فهمتوني ازاي؟ ده اللي بيقوله شيخ الاسلام, قال بهذه القاعده تستطيع ان تنتفع, ينتفع وفي مثل هذا ينتفع بروايه المجهول والسيء الحفظ والحديث المرسل. يبقى يصلح في المتابعات ويصلح في الشواهد. عارفين يعني متابع وعن الشواهد؟ يعني متابع وعن الشواهد. تفضل شكرا. طب والشواهد؟ الله يفتح عليك. صح كده, احنا لازم نجيب اللاب ونشرح الموضوع ده. بص يا اخواني, الحديث خلي بالكم, حدثنا محمد قال حدثنا علي قال حدثنا الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. ماشي, هذه حديث. لو تخيلنا أن علي ده فيه إيه؟ فيه ضعف سيء الحفظ معايا, وروى هذا الحديث, الحديث ده حكم عليه ايه؟ حكم عليه ضعيف. تمام, جاء متابع لعلي, واحد تابعه على هذا. يعني ايه تابعه؟ سمعنا الرواية دي خلي بالك عن حمزة عن محمود عن الأعرج عن أبي هريرة وقال نفس الكلام, يبقى هنا نقول محمود تابع مين؟ تابع علي, ونوع علي تابع محمود في متابعتنا. اذا يصح حديث علي في المتابعات. طب ما ممكن يطلع محمود ده وكمان فيه شويه ضعف معايا ازاي؟ فيبقى الحديث ده انجبر رغم انه ضعيف. لو خدنا ده لوحده نحكم عليه بالضعف, لو خدنا ده لوحده نحكم عليه بايه؟ بالضعف. لكن هذا تابعه على نفس الكلام. احنا جنون محمود ده كذاب ولا علي ده كذاب؟ يقول سيء الحفظ. تمام, يعني احنا دلوقتي 10 هنجيب 10 سيئين الحفظ, مين هنا سيئ الحفظ؟ العشرة السيئين الحفظ دولت اتفقوا على انه قال الشيخ كذا وكذا، نقبل ولا نقبل شيء؟ مفيش تواطؤ ما بينهم، هلو مفيش تواطؤ بين العشرة دول، مفيش تواطؤ على هذا الكاذب، مش عشرة شلة كدابين ومتفقين مع بعض، لا، ده ناس ثقات وناس محترمين واخوة ملتزمين وما يجيبوش عن النبي ابدا ولا ينقلوا كلام كذب، ده هم بيقولوا الحق. طيب لما جه ينقل عني كلام او ينقل علم قلنا مثلا او قرئ نقله واخطأ فيه، احتمال لان حفظه ضعيف، طب والثاني احتمال لان حفظه ضعيف، والثالث احتمال لان حفظه ضعيف، طب العشرة استقاد، لا مش هقول كلمة بقى استقاد، العدول، العدول اللي فيهم عدالة، عدل معناها لا يكذب ولا يعمل كذا ولا كذا ولا كذا، صفات العدالة المعروفة، لكن الحفظ هو اللي فيه ايه؟ هو اللي فيه كلام. طب لما يجوا هؤلاء العدول بالدال مش بالجيم، لما يجوا هؤلاء العدول ويتفقوا على مقولة، على مقولة وتطلع هي نفس المقولة، يبقى نقول الضعف ده لسه الحديث ضعيف، لأن وليد ضعيف وحسين ضعيف وعلي ضعيف. أيوة بس لما قالوا كلهم نفس المقولة تأكدنا أن هذه المقولة إيه؟ تابع بعضهم بعضا. طيب أمال إيه الشواهد؟ لأن إحنا قلنا دوت اسمه متابعة. أمال إيه الشاهد؟ الشاهد حديث ثاني خالص، ده غير حديث ابن أبي هريرة، حديث ابن مسعود، خلي بالك، ورواه عنه مين؟ بيروح ابن مسعود علقام، ورواه عن علقمة قولوا أي اسم؟ وليد. ورواه عن وليد إبراهيم، انت حد اسم وليد في الانتظران؟ ليه وليد بن المغيرة يا عم؟ مش عارف اسمك. إبراهيم عن وليد عن علقمة عن مسعود، طبعا ده سند مخترع، حد يدور عليه في الكتب ولا حاجة، ده سند مخترع. ورواه حديث تاني مش نفس الحديث ده، يعني مثلا تحدث ده بيتحدث عن غزوة بدر، وده بيتحدث عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي، او عن غزوة الاحزاب. في الحديث دوت ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده بالدعاء، وفي الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده بالدعاء. هو الحديث ده هو الحديث ده؟ ده حديث ثاني خالص، لكن اشترك معه في ايه؟ في جزئية، في الشاهد من هذا الحديث اللي هو رفع اليد في الدعاء. وصلت يا اخواني؟ فبيقول لك يصلح لو تخيلنا ان وليد ده في ضعف وعلي ومحمود فيهم ضعف هما كمان، خلي بالك مش نفس الحديث، ده حديث غير الحديث، لكن اصبح في جزء مشترك ما بينهم اللي هو الشاهد في الكلام ده. ففي عندنا متابعات يبقى نفس الحديث، شواهد بيبقى حديث غير الايه؟ الاثنين مع بعض بيسموهم الاعتبار. يسموهم ايه؟ الاعتبار. الاثنين في الاعتبار متابعات وشواهد. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله: إني لأكتب حديث الرجل لأعتبره. عشان واحد يقول لي ما أحمد أنت كتبت الحديث ده ليه؟ مش الحديث ده فيه فلان الضعيف ولا أعتبره؟ عشان هينفع الحديث دوت في متابعات أو هينفع الحديث دوت في إيه؟ في شواهد. خلاص؟ ده يبقى ده كلام الإمام أحمد، وده كلام شيخ الإسلام، وده كلام علماء الحديث. طيب. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، اللي هو علم الإيه؟ علم العلل. فلان ده ثقة ما شاء الله على حفظه، ما شاء الله على عدالته، حاجة عشرة على عشرة، في احتمال خطأ عنده ولا فيش احتمال خطأ؟ فييجي يقول لك في الحديث ده في علة. علة إيه يا عم؟ ده بقول لك فلان عم ده سند ما شاء الله، ده الامام مالك على الامام فلان على الامام فلان، علة ايه؟ يقول لك لا، هو خالف فلان اللي اوثق منه في الكلمة دي، خالف مجموعة من الثقات في كذا، وهو الثقة وهو الثقة، خليك معاي. ها؟ يبقى هذه الجزئية رغم انه هو ثقة عندنا ادم خالف من هو اوثق منه او خالف مجموعة من الثقات ينتهي علة. ليه ده السند صحيح؟ هو ده بقى علم العلل اللي لا يتكلم فيه الا قله، مش قله في هذا الزمان، قله من الزمان السابق، يعني كان زمان يعدوا على الاصابع، على اصابع اليد الواحده اللي بيتكلموا في العلل. ها؟ دلوقتي خلاص مش حد بيتكلم في العلل، بيتكلم في العلل دلوقتي بينقل كلام السابقين، بينقل كلام السابقين. فالمقصود كما ان الحديث الضعيف ان ممكن الضعيف يقول كلاما صحيحا، ها؟ وعشان كده بننتفع بكلامه في المتابعات والشواهد، كذلك قد يقول هذا الثقة كلاما فيه كذا. واحد يقول لك يا اخي ده انت شككتونا في الاحاديث بقى كلها، ادام الثقة ممكن يغلط والضعيف ممكن مجبور يبقى العملية ماشي، ده اللي ضل فيه كثير من الناس، وقع في هذه الفتنة كثير من الناس. مسألة دي ما تخليش موضوع عين أبدا، بالعكس ده تخلينا واقفين على الحقيقة، نعرف يعني علم العلل، ويعرف ازاي ننتفع بالمراسيل وننتفع بهذه الحديث الضعيف، وكل واحد بضوابطه، مش بنفتح الباب على الحبل، نطلق الحبل على الغرب ونفتح الباب على مصراعيه، لا طبعا، كل شيء بضوابطه. اللي في قلبه مرض او انصف العلماء ده اللي هو نص علم دوت، قال لك خلاص يا عم يعني ضعيف، ممكن ينجبه في حسب ممكن، بنبيع سجل هنا، ايه اللي ممكن ده؟ لازم تقول لي ده متابع لي حديث فلان، ومتابع لي فلان كذا، ويشهد له كذا، لازم تجيب لي متابعاته الشواهد. لو يقول لك حديث ضعيف وتقول لي لا ما ممكن يبقى لي متابعاته الشواهد، ممكن ايه؟ فين المتابع بتاعه؟ فين الشاهد بتاعه؟ معايا يا اخواني؟ طبعا الكلام بالطريقه دي بتكلم ناس مش فاهمه حاجه في الحديث يعني، لكن هذا الامر منضبط عند اهل الحديث، منضبط عند اهل الحديث. قال ويسمون هذا علم علل الحديث، هو يتبين غلط الثقة الصدوق الضابط، يتبين غلطه، يسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد راه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس في تزوجها حراما، ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. الصحابة مش كده ليه؟ وقع الغلط فيه. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، ما كانش العمر دي في رجب. المهم كلامنا نرجع له ثاني غدا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله أردفه بالكلام السابق، قال لك زي ما بيكون الحديث الضعيف يصح متابعته الشواهد، أيضا كلام الثقة قد يكون فيه علة. فاستصرابا للكلام ذكر هذا، ولنا فيه بعض التفصيل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
بفضلك واصفح عن خطيئاتي، أنا الغريب فلا أهل ولا وطن، أنا الوحيد فكن لي في ملماتي.
أدعوك يا سيدي يا مشتكى حزني،
يا منقذي يا مغيثي في الملمات، فانظر إلى غربتي وارحم ضنا جسدي، يا راحم الخلق حقق في كرباتي. أنت الرحيم وملجى من يلوذ به، الكاشف الغم القاضي لحاجاتي، وعبدك المشتكي والمرتجي فرجا، يا سامع الصوت فاسمع شكاياتي.
وليس إلا إلى
فهو العليم بأحزاني وآهاتي، وأنت يا سيدي يا منتهى أملي، تدري وتعلم مقصودي ونياتي.
الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الضرور لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جانا من عنده.